الحمد لله رب العالمين والصادق الوعد الأمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، ما دام الإنسان مخلوقا للدار الآخرة وللسعادة الأبدية، فأثمن شيء في هذه الدنيا أن يرضى الله عنه، ما دام المصير، ما دامت الأبدية، ما دامت الدار الآخرة هي مصير الإنسان، فأثمن شيء أن يرضى عنك الله عز وجل الذي سوف تكون في رحابه إلى أبد الآبدين. والصحابة رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآن إذا درسنا أفعال الصحابة ومواقفهم وصفاتهم وسجاياهم وتضحياتهم، لا نقصد من هذه الدراسة الاطلاع، ولكن نقصد أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم وأن نجعلهم مثلا عليا لنا. فلذلك حينما ندرس تاريخ الصحابة ينبغي أن تبقى هذه الفكرة ماثلة في أذهاننا، نحن أمام النموذج الذي رضي الله عنه. ماذا فعل؟ ماذا قال؟ لماذا وقف هذا الموقف؟ شيء آخر، في سير الصحابة شيئان: أحداث وتحليلات. نحن قد نعنى بالتحليلات أكثر مما نعنى بالأحداث، لأن التحليل هو القانون، التحليل هو الضياء، التحليل هو النبراس. فأبو محمد طلحة بن عبيد الله هذا صحابي جليل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع سعيد بن زيد قبل خروجه إلى بدر، يتجسسان خبر العير، فمرت بهما، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فخرج، ورجعا يريدان مكة، يريدان المدينة، ولم يعلما بخروج النبي، فقدما في اليوم الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فخرجا يعترضان رسول الله، فلقياه منصرفا من بدر، فضرب لهما بسهامهما وأجرهما، فكانا كمن شهدهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقود أمته قيادة فذة، فالمعلومات شيء مهم جدا. فقد بعث النبي أبا طلحة مع صحابي آخر ليأخذا أخبار العدو، فالخبر في المعركة له قيمة كبيرة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى عمه العباس في مكة يوم كان المشركون يتولون أمرهم أبقاه في مكة معهم ليأتيه بالأخبار، كتم إسلامه وكتم العباس إسلامه، ولم يفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام بأي حدث من قريش، لأن المعلومات كانت تأتيه تباعا من عمه العباس. لكن وقعت مشكلة حينما في موقعة بدر، حينما شارك العباس المشركين في هذه الموقعة، لو لم يشارك لكشف أمره، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي قد أسلم لكشفه فانتهت مهمته، لكن النبي قال لا تقتلوا عمي العباس، ولو لم يقل ذلك لقتله أصحاب النبي. إن تكلم العباس كشف أمره، وإن لم يشارك في المعركة كشف، وإن قال النبي أسلم كشفه، وإن سكت النبي قتله أصحابه. فلا بد من تنبيه الصحابة من ألا يقتل عمه العباس. صحابي يعني أساء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل آباءه وإخوانه. فلما كشف له الأمر بقي 10 سنين يتصدق ويعتق الرقاب لعل الله عز وجل يغفر له سوء ظنه برسول الله. إذن المعلومات ضرورية جدا في أي قيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل طلحة بن عبيد الله ليأتيه بالأخبار، لأن قرار المعركة أساسه الخبر الصحيح، والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خدعة. نعم. شهد طلحة أحدا وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقاه بيده فشلت إصبعاه وجرح يومئذ 24 جراحة، ويقال كانت فيه 75 بين طعنة وضربة ورمية. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلعة الخير، ويوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. في أحد طلحة الخير، وفي غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. يعني هذه مواقف مشرفة وقفها هذا الصحابي الجليل. الأحداث تمضي والآلام تنتهي والموت ينهي كل شيء، وتبقى المواقف المشرفة التي يسعد بها الإنسان إلى الأبد. كل شيء يمضي، اللذائذ تمضي وتبقى تبعاتها، والمتاعب تمضي وتبقى خيراتها. أنا مرة قلت لكم ذلك، قرأت كتابا عن تاريخ العرب، كتاب أدبي ممتع اسمه قصص العرب. فيه من القصص الممتعة الشيء الكثير. بعد أن أنهيت قراءته تأملت تأملا طفيفا، قلت هؤلاء الذين قرأت عنهم، الأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والظلام ماتوا والمظلومون ماتوا وكلهم تحت أطباق السرى. ماذا بقي الآن؟ بقيت مواقفهم التي سيحاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونحن لا بد من يوم نكون جميعا تحت أطباق السرى. هذا الوقت كيف أمضيته؟ في طاعة أم في معصية؟ ماذا فعلت؟ ماذا أديت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ بماذا ضحيت؟ ما الأثر الذي تركته؟ هذه النقطة مهمة جدا، يجب أن نذكر دائما أن الأيام تمضي، الأيام والأسابيع والشهور والسنون كلها تمضي، ويبقى شيء واحد هو العمل، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. طلحة رضي الله عنه جملة من مناقبه رضي الله عنه، عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، لأنه ماذا فعل؟ أظهر من المواقف والتضحيات الشيء الذي لا يوصف. فطلحة بركة على الأرض، وصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى بعض ملامح المعركة، جعل من نفسه كرسيا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة. إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله يوم طلحة. قال: في أحد قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت أول من جاء يوم أحد، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ولأبي عبيدة بن الجراح: عليكما، يريد طلحة وقد نزف. فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار، فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة ورمية، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. يعني بذل سيدنا طلحة في أحد الشيء الكثير. أحد الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام دميت يده في الخندق، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالمناسبة كلمة رجل في القرآن لا تعني في الأعم الأغلب أنه ذكر، بل تعني أنه بطل. كلمة رجل في القرآن والسنة لا تعني في الأعم الأغلب أنه ذكر، بل تعني أنه بطل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي السنة المطهرة أو في أقوال الصحابة الكرام ما يدعم هذا المعنى. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، يعني أنا فيهن بطل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ثلاثة أنا فيهن رجل. والعوام أحيانا يستخدمون هذا المعنى، يقول لك طلع رجال، طلع رجال. ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. إذن الرجولة أن تصدق أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، الرجولة أن تصلي صلاة كما أرادها الله عز وجل، الرجولة أن تتعظ بالموت، لأن الموت كما قال عمر كما كفى بالموت واعظا يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقام إليه رجل قال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: فأقبلت سيدنا طلحة، فأقبلت وعلي ثوبان أخضران. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها السائل، هذا منهم، وأشار إلى سيدنا طلحة، هذا منهم. يعني لو أردنا أن نستفيد من هذا الموقف، حينما يشعرك الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، أحيان برؤية، أحيان بثناء صادق من أهل الحق، أحيان بسعادة يلقيها الله في قلبك، حينما يشعرك الله عز وجل بطريقة أو بأخرى أنه راض عنك، فهذه أسعد لحظات المؤمن. قلت قبل قليل: ما دام المصير مع الله عز وجل، حينما يدفن الإنسان في القبر يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. بالأخبار قال: كشفوا إنسان تحت أنقاض الزلزال بقي واحدا 81 ساعة، وإلى جانبه امرأته وأمه قد ماتتا. يعني شعور الإنسان حينما ينهال عليه البيت ويصبح تحت الأنقاض شعور مخيف. طيب لماذا نخاف الزلزال ولا نخاف القبر؟ أليس القبر يشبه بشكل أو بآخر الزلزال؟ يوضع الإنسان في هذه الحفرة ثم يهيل عليه التراب الحفار وينصرف الناس، هذا معنى رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إذن ما دام المصير مع الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أو العياذ بالله في نار لا ينفد عذابها، فأثمن شيء في الدنيا، أعظم مرتبة تنالها أن يرضى الله عنك. الله عز وجل يعطي القوة لأناس ولا يحبهم، ويعطي المال لأناس ولا يحبهم، ولكن إذا رضي الله عنك فهذا أعظم مطلب تناله. لذلك نحن ماذا نفعل الآن؟ ندرس سيرة الذين رضي الله عنهم. ماذا فعلوا؟ أحوالهم، أعمالهم، مواقفهم. من هذا المنطلق سيدنا طلحة لو تحدثنا عنه 100 مرة هل يزداد مقامه عند الله درجة؟ لا والله. لو سكتنا عنه هل ينقص مقامه؟ لا والله. لو جاء رجل وذمه مقامه مقامه. يعني كل إنسان، وهذه فكرة أتمنى أن تكون واضحة عندكم، كل إنسان بحسب إخلاصه وبحسب عمله له عند الله مقام وله مكانة. هذه المكانة لا يرفعها المادحون ولا يخفضها الذامون. لو أن الناس جميعا أثنوا عليك ولم يكن خالقك يرضى عنك، أنت الخاسر الوحيد. ولو أن الناس جميعا إذا كانوا فساقا ذموك وأنت عند الله مرضي، كل هذا الذم لا قيمة له. إذا نحن ندرس مواقف الذين رضي الله عنهم. دخل سيدنا طلحة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أيها السائل، هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ألا تكفي هذه الشهادة من رسول الله؟ يعني أيام الإنسان بيقول لك أنا معي شهادة من البروفيسور الفلاني، هذا أكبر جراح في العالم، يمكن النقطة هي يفتخر بها افتخار لا حدود له. فكلما ارتفع مقام الذي يثني عليك يكون للثناء قيمة، كلما ارتفع مقام الذي يثني عليك يكون للثناء قيمة. فإذا أثنى عليك النبي عليه الصلاة والسلام الله يثني عليك، ولكن بطريقة خاصة، قد يريك مناما تسعد به إلى أمد طويل، قد يشعرك بالطمأنينة. رضاء الله عنك قد يأتي على شكل تيسير، أمور ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أحيانا التيسير علامة من علامات رضاء الله عنك. أحيانا إذا انطلق لسانك في الدعوة إلى الله ورأيت المعلومات تزدحم واللسان طليق والتأثير قوي، فالله سبحانه وتعالى استعملك، وما كان الله ليتخذ المضلين عضوضا. فإذا أطلق لسانك وجعل في كلامك قوة تأثير فهذه علامة أيضا من علامات رضاء الله عنك. التوفيق في الدعوة إلى الله علامة، تيسير الأمور علامة، الشعور بالأمن والطمأنينة علامة، هذه علامات رضاء الله عنك. لذلك هناك من يجعل ورده يذكر اسم الله تعالى لقوله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فإذا انقطع نفسه يقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يعني إذا أردت رضاء الله عز وجل في كل أحوالك انقلبت المباحات إلى عبادات، انقلبت المباحات إلى عبادات. قال: دخل علي، دخلت على طلحة ورأيته مغموما فقلت: ما شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر وقد كربني. ما هؤلاء الأشخاص؟ إذا كثر مالهم أصابهم الكرب، لأن المال عبء. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 4: المال سؤالان، العلم ماذا عمل به، الشباب فيما أفناه، فيما أبلاه، العمر فيما أفناه، لكن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان. فهذا الصحابي الجليل قال: المال الذي عندي قد كثر وقد كربني، قلت وما عليك؟ اقسمه. فقسمه حتى ما بقي منه درهم. يعني إنفاق المال يعطي الإنسان سعادة كبرى، والله بيعوض. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وعنه أن طلحة بن عبيد باع أرضا له من عثمان 700,000 فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني في رجلين اختلفا على ممتلكات، على بيت، كلفاني أن أكون بينهما حكما. جلست معهما وقتا طويلا، وأذكر حتى 12:00، جلسة وجلسة وجلسة، أحد الطرفين لم ينصع لحكم المحكمين. استمر الخلاف 4-5 سنوات أو أكثر، وأنا أتابع هذا الخلاف. ألفت لجنة ولجنة ومحكمون، والأمر يزداد تفاقما. أخبرت البارحة أن أحد الخصمين توفاه الله عز وجل. هذه الدنيا، كل هذه المتاعب، ويأتي ملك الموت فينهي قضية. فالإنسان عمره ثمين جدا، ثمين جدا، فإذا أمضاه في خصومات استهلك أعصابه، استهلك وقته، استهلك حواسه، استهلك قدراته في شيء زائل، فقد قامر بسعادته الأبدية وغامر، قامر وغامر. العوام أحيانا أمثلة معبرة، أنه تخانقوا على ظل الحمار، الحمار واقف له ظل، يوم حر شديد، شخص جلس في هذا الظل استراح، قام ليشرب، جلس إنسان مكانه، تلاسنوا، تشاددوا، تضاربوا، بعدين الدابة مشيت، انتهى موضوع الخلاف، الخلاف على ظل الدابة، الدابة مشيت. هذا الذي يحدث والله. هل أكثر الدعاوي 8-10 سنوات في الأعم الأغلب يموت أحد المتخاصمين قبل أن يفصل بالدعوة. هكذا الدنيا. فمن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذا الصحابي الجليل قتل يوم الجمل عن عمر لا يتجاوز 62 عاما فيما تذكر الروايات. صحابي آخر اسمه الزبير ابن العوام، هذا الصحابي كما تروي أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وأسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، وقيل ابن 16 سنة، فعذبه عمه بالدخان لكي يترك الإسلام فلم يفعل، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله. يعني لا بدك، أنا ما بتخلف ولا عن درس. أو والله جيد، شيء جيد جدا، بس شو في بالدرس؟ يعني ما في مشقة، ولا في عبء، ولا في تضحية، ولا في سفك دم، ولا في مخاطرة بالحياة، ومع ذلك لزوم مجالس العلم عمل عظيم. هذا الوقت زكاة وقتك كله. الله عز وجل قادر يضيع لك عشرات بل مئات الساعات في أمور تافهة، وهذا معروف عندكم جميعا. والمتعلم إذا علم الناس أدى زكاة علمه، والخبير إذا بذل خبرته للناس أدى زكاة خبرته، وطالب العلم إذا بذل وقته لمعرفة الله عز وجل أدى زكاة وقته. والحقيقة أن كل حظ آتاك الله إياه هو له زكاة، والدليل ومما رزقناهم ينفقون. فالقوي يجب أن يضع قوته في خدمة الضعفاء، والغني يجب أن يضع ماله في خدمة الفقراء، والمتعلم يجب أن يضع علمه في خدمة الجهال. والوقت وهو رأس مال الإنسان، هذا يجب أن تأخذ منه وقتا تتعرف فيه إلى الله عز وجل، فإذا فعلت هذا فكأنما أديت زكاة وقتك. قال: ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء معتجرا بها، يعني قماش أصفر لفه على رأسه، وكان على ميمنة رسول الله، وثبت مع النبي يوم أحد وبايعه على الموت. الحقيقة لما الإنسان يبذل حياته في سبيل الله بذل أثمن ما يملكه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. طبعا من أبنائه المشهورين عبد الله بن الزبير، هذا الذي رآه عمر مع صبية يلعبون فتفرقوا جميعا إلا هو، فلما وصل إليه قال: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. تروي كتب السيرة أن إسلام هذا الصحابي الزبير ابن العوام كان رابعا أو خامسا بعد إسلام أبي بكر. هؤلاء السابقون، هؤلاء الأوائل. الإنسان في ساعة العسرة إذا آمن له حساب خاص. الأيام أحيانا إنسان يتعاون مع جماعة، لكن قبل أن تستلم الحكم، بعد الحكم الدخول مع هذه الجماعة سهل جدا، مغانم كبيرة، أما قبل الحكم متاعب كبيرة. فلذلك الله عز وجل قال: ليسوا سواء، الذي آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في أشد حالات الضعف، وفي أشد حالات العسرة، وفي أشد حالات الضيق، والناس كلهم أعداؤه، وقريش تكيد له. أما الذي يسلم بعد الفتح، القضية سهلة جدا، هذا جاء للمغانم فقط، لكن البطولة أن تؤمن بالحق وهو ضعيف. الله عز وجل قادر كان يجعل الأنبياء ملوك، فإذا دعوا إليه انصاع الناس لهم جميعا خوفا لا إيمانا، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل جعل الأنبياء ضعافا، بحيث أنك لو قلت عنه مجنون، لو قلت عنه ساحر، لو قلت عنه كاهن، لو قلت عنه شاعر، تنام مساء مطمئن البال ولا شيء عليك، من أجل أن يكون الذي آمن به آمن به عن قناعة ما بعدها قناعة، وله أجر عظيم. وهذا أيضا ينسحب بشكل أو بآخر على الدعاة إلى الله، يعني هالداعي ما عنده شيء، لا بيقدر يعينك بمنصب، لا بيقدر يعطيك مال، ما في عنده ولا ميزة إلا معه الحق، فإذا اتبعته وسرت على منهج الله عز وجل بمعيته، أنت ما أجاك شيء من الدنيا، لكن أنت أثبتت أنك مع الحق. فأيام الضعف في قوة، قوة المؤمنين تأتي من أنهم آمنوا بالنبي وهو ضعيف. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت، أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. عن سعيد بن المسيب قال: أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير ابن العوام. بين هو بمكة، باللغة العربية لك أن تقول بينما وبين، وكلاهما صحيح. بين هو بمكة إذ سمع نغمة، يعني صوتا، سمع صوتا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، سيدنا الزبير. فخرج عريانا وما عليه شيء، في يده السيف صلتا مسحوب من غمده. فتلقاه النبي قال له: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قد قتلت. قال: فما كنت صانعا؟ قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة بهذا السيف، من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما بلغه هذا الخبر اختل توازنه، فخرج وليس عليه شيء، وأراد كما قال النبي الكريم أن يستعرض أهل مكة بهذا السيف، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. باع الزبير دارا له بستمائة ألف. قال: فقيل له: يا أبا عبد الله، غبنت؟ قال: كلا، والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله. أعجبني في هذا الموضوع موقف رائع جدا. اثنين اختلفوا على مبلغ، لا لك لا لي، في حل هذا المبلغ المختلف عليه ادفعوه لعمل صالح بكامله، فكل إنسان يأخذ أجره عند الله عز وجل بنصيبه الحقيقي منه. كثير اثنين اختلفوا على موضوع، فكان الحكم كلاهما مؤمن وصالح، قال له: هلا 5000 فعون لمسجد، وانتهى الأمر. لك 3 لـ 2 لـ 1 لـ، الله عز وجل يعلم كم لك، وسوف يكتب في صحائفك يوم القيامة. فباع الزبير دارا بستمائة ألف. قيل له: يا أبا عبد الله، غبنت؟ قال: كلا والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله. وعن علي بن زيد قال: أخبرني من رأى الزبير وإن في صدره مثل العيون من الطعن والرمي. أيام الإنسان بيفتخر لك هذه الآثار، آثار خوضه هذه المعارك وآثار خوضه هذه الغزوات، كلها تشهد له يوم القيامة. كيف أن أهل المعصية تشهد عليهم جلودهم وأيديهم وأرجلهم، كذلك أهل الإيمان تشهد لهم. فرق كبير بين تشهد عليهم وتشهد لهم، مواقفهم، جراحاتهم، متاعبهم، تشهد كلها لهم يوم القيامة. قال الزبير بن العوام: من استطاع منكم أن يكون له جني من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له جني من عمل صالح فليفعل. وهذا الموضوع دقيق جدا. كل إنسان له مقام عند الله بحجم عمله الصالح، فالإنسان يحاسب نفسه حساب عسير. إن حاسبها في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، وإن حاسبها حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. هذا الصحابي الجليل الزبير ابن العوام، عن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصيني، يعني جعل أبوه يوصيه، ويقول: إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي، يعني يا بني إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما فهمت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله، الله مولاي. والإنسان كلما كبر إيمانه، كلما قوي إيمانه، تتمتن علاقته بالله عز وجل، يطلب من الله مباشرة. الناس بينهمكوا بالوسائط وبالأسباب وبيخوضوا، هو سأل الله عز وجل ولم يحرك شفتيه إذ نادى ربه نداء خفيا. فعلامة الإيمان أن المؤمن يطلب حاجاته من الله عز وجل، يسأل الله كما قال النبي: شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب الملحين في الدعاء، من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. قال: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. فقال ابن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عني فيقضيه. هذا الصحابي كان الناس يضعون عنده المال ثقة به، من شدة ورعه كان يعطيهم، يعني كان يقول لهم: هذا سلف وليس أمانة. يعني الأمانة إذا تلفت على من؟ على صاحبها، ما دام ما في عدوان أو تقصير، إذا تلفت الأمانة فالمؤتمن ليس ضامنا. فكان هذا الصحابي لشدة ورعه إذا أخذ مالا ليكون أمانة عنده يعده دينا عليه، فإذا تلف عليه أن يؤديه. يعني وقف هذا الموقف، يعني نحن في معنا بالتاريخ قصة زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أبو العاص زوج السيدة زينب رضي الله عنها، كان في طريقه من مكة، من الشام إلى مكة، فسرية من سرايا النبي أخذته أسيرا مع بضاعته، وجيء به إلى المدينة معه بضاعة لقريش، عرضوا عليه الإسلام، فإذا أسلم أصبحت هذه البضاعة غنائم، فرفض أن يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لسبب أو لآخر أمر بإطلاق سراحه مع البضاعة، ذهب إلى مكة وأدى المال لأصحابه، وبعد أن أعطى كل ذي حق حقه وقف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعاد إلى المدينة وانخرط مع أصحاب النبي. فلما قيل له: لما لم تسلم يوم كنت في المدينة ومعك البضاعة وهذه البضاعة تصبح غنائم؟ قال هذا الصحابي زوج بنت النبي: والله ما أحب أن أبدأ إسلامي بهذا. ما حب الصحابي الجليل يبدأ إسلامه بأكل مال الناس ظلما، ما حب. بعد أن أدى المال لأصحابه، هذا الصحابي أكثر، المال المودع عنده أمانة جعله دينا عليه حتى يضمن لصاحبه هذا المبلغ لو تلف. وابنه قصته معروفة، حينما أرسل كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان يقول: أما بعد فإن رجالك قد دخلوا أرضي فنهاهم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. معاوية عنده ابنه يزيد، قال له: يا يزيد ما قولك؟ قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال غير ذلك أفضل، كتب كتابا وقال أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. فجاء الجواب أما بعد، فأول كتاب قال له أما بعد فيا معاوية، لا خليفة ولا أمير ولا شيء. الكتاب الثاني قال له أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فاستدعى ابن يزيد قال له يا يزيد من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. يعني من خلال هذه المواقف، أولا نجد من أصحاب النبي ورعا ما بعده ورع، زهدا ما بعده زهد. 700,000 وزعها في يومين وانتهى الأمر، ورع مع زهد وتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الحق. فإذا أردتم أن يرضى الله عنكم فعليكم بالورع، لأن ركعتين من ورع، أو الحديث ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. الورع، الزهد أن تنتقل الدنيا من قلبك إلى يديك، من قلبك إلى يديك. إن كانت في القلب فهي مصيبة، لأن القلب إذا امتلأ حبا، إذا أحب الدنيا حبا جما، كان هذا الحب حجابا له عن الله عز وجل. أما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يأخذ منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. هذا موقف للنبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن الدنيا بالأيدي، والدنيا أحيانا يمكن أن تسهم في خدمة الخلق، في حل مشكلات الناس، في الرقي عند الله عز وجل. فالقاسم المشترك الورع والزهد والتضحية والحب. حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم ما يميزهم عن الأبطال. سيدنا أبو سفيان حينما رأى خبيب قبيل أن يصلب سأله أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ فانتفض خبيب وقال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة، أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. لذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. حب للنبي والمؤمنين، وزهد في الدنيا وما فيها، وورع شديد، وتضحية وبذل. هذه 4 نقاط تستنبط من حياة أصحاب النبي عليهم رضوان الله. لذلك هؤلاء الذين رضي الله عنهم هكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن يكون حتى يرضى الله عنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.